أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان عمدة الإشكال في الروايات التي ورد فيها التعبير بين أبويها، والإشكال الثاني هو أن المقصود من هذه البينونة أن تكون ممن تعيش معهم، ويكون أمر شأنها تابعا لوالديها، وليس المقصود أن الولاية للأبوين. يوم أمس وجدت رواية تؤيد هذا الحمل وهذا الجواب، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: لا تستأمر الجارية إن كانت بين أبويها. أيضا فيها التعبير بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر. إذا انفصل في هذه الرواية بين أن تكون تعيش بين أبويها وبين من له الولاية. من له الولاية هو الأب، وهي بين أبويها. فهذا يؤيد المحمل الذي حملت عليه تلك الروايات. وصل الكلام إلى الموثقة التي رواها في الكافي عن ابن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها. قال: تزوج التي هويت ودع التي يهوى أبواك. ذكرت أن منشأ الاستدلال بهذه الموثقة يرجع إلى أن المرتكز في ذهن السائل أن الولاية متعلقة بالأب والأم، لأجل ذلك فسأل أن هل الأمر كذلك مع الرجل البالغ؟ فقال له الإمام عليه السلام: لا. مما يعني أن الصغير للأبوين معا ولاية عليه. هذا كان وجه الاستدلال. لكن الجواب عن هذا الاستدلال أمره سهل، إذ من المحتمل قويا أن يكون المرتكز في ذهن السائل أن الزواج على خلاف رغبة الأبوين من العقوق المحرم. فالإمام عليه السلام قال: لا، تزوج التي تهواها، التي يهواها أبواك. وربما يؤيد ذلك أن هذه الرواية لم يذكرها الفقهاء غالبا في أدلتهم الفقهية على أي فرع فقهي إلا ما يرتبط بالعقوق. لا أقل من كون الرواية مجملة، والإجمال هنا في غاية الإضرار. مرة الإجمال في كلام للمعصوم عليه السلام، فالمجمل لا يكون حجة ويقتصر على القدر المطلق. ومر الإجمال فيما يبتني عليه ارتكاز السائل كما فيما نحن فيه، فإن أصل الاعتماد على ارتكاز السائل ليس بمثابة هذه القوة من الظهور اللفظي، فكيف إذا كان الارتكاز مجمل أنه هل أن المرتكز هو ولاية الأبوين أم أن المرتكز ما يرتبط بالعقوق؟ والارتكاز دليل صامت، فكيف إذا كان مجملا؟ فيكون التوقف فيه من باب أولى. فإذا الاستدلال بهذه الرواية أيضا لا ينفع. من جملة الروايات التي ذكرها القوم صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا، وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها التي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه. هذه الرواية تثبت الولاية لعدة أشخاص: الأم والأخ الأكبر والخال. يكفينا أنها تثبت الولاية للأم، لأن الرواية تقول: ثم أنكحتها أمها. فعلى طريقتي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي شعيب عليه السلام، كان وليا على ابنته، فالأم هنا لها الولاية. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الاستبصار أجاب عن هذا الاستدلال ونعم ما ذكره، وهو أن هذا الإنكاح في هذه الرواية من باب الوكالة لا من باب الولاية. ضرورة أن هذا التعبير في هذه الرواية نفسها ورد في الأخ الأصغر، والأخ الأصغر عليه إجماع المسلمين أنه ليس له ولاية. أيضا الأخ الأصغر أنكح، فكأن هذه الجارية وكلت أخاها الأكبر بنكاحها، ووكلت أمها، ووكلت خالها، ووكلت أخاها الأصغر، فكل واحد عقد لها على رجل، فحصلت هذه مشكلة، فوقع النزاع أن هذا الولد بمن يلحق، وليس هذا من باب الولادة. على كل تقدير، هذه عمدة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ثبوت الولاية للأم، واتضح لدينا أنها بأجمعها لا تنهض مضافا إلى كونها مخالفة لإجماع الإمامية. هذا بالنسبة للأم. أما عدم ولاية الأخ فيوجد رواية رواها المشايخ الثلاثة، يعني رويت في الكافي والفقيه والتهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. شاهد في بيان من هو الذي بيده عقدة النكاح. قال عليه السلام: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفى فقد جاز. في هذه الرواية الإمام عليه السلام أثبت الولاية على عقد النكاح لثلاث فئات: الأب والأخ والموصى إليه. هذه الرواية نبحثها في مقامين: الأول في البحث السندي، في كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه قال: في الصحيح والموثق، عبر عن هذه الرواية بقوله: في الصحيح والموثق كالشيخين في أبي بصير وسماعة، لكنهما رواياه في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير. فالرواية بأسانيدها المختلفة تدور بين الصحيحة والموثق. في مرآة العقول قال: السند الأول صحيح والثاني موثق. في ملاذ الأخيار في شرح التهذيب قال عنه بأنه مرسل. في الحدائق وصفه بالصحة. في الرياض والجواهر عبرا عن الرواية بالخبر. في المستمسك وصفها بالصحة. فإذا نلاحظ بأن الكلمات في سند هذه الرواية مختلفة. سيد الخوئي رحمة الله عليه يؤيد ما عليه صاحب الجواهر، وصفها بالخبر المشعر بضعفها. لماذا؟ يقول: لأن هذه الرواية رواها محمد بن عيسى عن البرق أو غيره، يعني محمد بن عيسى متردد في أن هذه الرواية هل هي عن البرق أو عن غيره، وبما أن هذا الغير غير معروف فتكون هذه الرواية شبهة مصداقية لصدق الثقة، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا نعرف بأن الراوي ثقة أو لا. إذا كان البرقي ثقة، أما إذا كان غير البرقي لا نعرفه من هو. وهذا يرجع إلى كلام صاحب الملاذ بأن الرواية مرسلة. لكن في الواقع هذه الرواية لها أسانيد متعددة. قلنا رواها المشايخ الثلاثة. في الكافي هكذا قال أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن السماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير. بهذا السند ماذا تكون الرواية؟ موفقة لوجود سماح ابن سماح. له سند آخر في الكافي علي يعني علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام. على هذا السند الرواية أيضا موفقة. التفتنا؟ فلا يوجد أو غيره في كتاب الكافي. في كتاب الفقيه رواه عن الحلبي وأبي بصير، وسند الفقيه إلى هذين معتبر، تكون الرواية صحيحة. نعم في التهذيب هكذا رواها أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان. هذه كلمة أو غيره باعتقادي لو لا توجب الإرسال، باعتبار أنه يريد أن يشير بأنها رويت بسند آخر عن صفوان، إشارة إلى السندين اللذين ذكرهما الكليني في الكافي. فهذا المقصود من أو غيره للإشارة إلى تعدد السند، ولا أنه الراوي غير معلوم، يعني بأن الشيخ الطوسي عندما نقل عن أحمد بن محمد بن عيسى هذا أحمد بن محمد بن عيسى يتردد لا يعرف هل رواها عن البرقي أو رواها عن غيره، وإنما يريد الشيخ الطوسي أن يقول أنه في سند آخر إلى صفوان، وهو السندان اللذان ذكرهما في الكافي. فالرواية على كل تقدير تكون حينئذ ماذا؟ معتبرة. ولا نوافق السيد الخوئي رحمة الله عليه على ضعف سند رواية التهذيب. هذا بالنسبة للمقام الأول. المقام الثاني في دلالة هذا الخبر. قد يقال بأن الخبر صريح في أن الأخ له ولادة، أن الإمام عليه السلام ذكر ما ذكره في تفسير الذي بيده عقدة النكاح، فهذه الرواية تامة دلالته. عمدة الفقهاء في مناقشة هذه الرواية أنه بمقدار ما تقوى دلالتها يضعف التمسك بها. في موارد عندنا لو كانت دلالتها ضعيفة الأمر سهل، لكن لأن دلالتها قوية يضعف التمسك بها، لأن هذه الرواية بمرأة ومسمع من الأصحاب، رواها المشايخ الثلاثة، ليست رواية نادرة لم تروى في الكتب الأربعة، رواية بمرأة ومسمع من الأصحاب ودلالتها في غاية الوضوح ومع ذلك لا نجد فقيها أفتى بالولاية للأخ. فهذه الرواية حينئذ إما مطروحة وإما مؤولة. هكذا في العادة يناقشون في هذه الرواية. مضافا إلى ذلك هذه الرواية لها معارض، معارضها يدل على نفي ولاية الأخ، وهو ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي. كما تلاحظ هذه الرواية صحيحة السند، وين عبر عنها في كلمات بعض المتأخرين بأنها حسنة لأجل إبراهيم بن هاشم. على كل تقدير عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. فإذا مع الأب ليس لها أمر. هذه الرواية بوضوح تثبت الولاية للأب، وهذه من الروايات التي سوف يأتي إن شاء الله في موضعه أنها تدل على استقلالية الأب، لأن مع كونها كارهة أثبتت الولاية للأب. هذا ليس لنا شاهد فيه. قال وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، إذن السؤال عن الأخ، قال يؤامرها، يعني يسألها في الأب، قال حتى لو كانت كارهة ليس لها أمر، في الأخ ماذا قال؟ يسألها يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها. إذن هذه مقتضى المقابلة مع الأب أن تكون هذه الرواية من الروايات الواضحة الدلالة على نفي ولاية الأخ. لا أقل، إذا لم نقدم هذه الرواية على تلك الرواية أن يقع التعارض بينهما فيتساقطان، فنرجع إلى الأصل الأول الذي نقحناه في أول البحث أنه ليس لأحد ولاية على أحد، فلا يكون للأخ ولاية. فإذا ثبت لدينا أن الأخ ليس له ولاية. أما العم والخال وأولادهما فواضحا، لا نريد أن نطول البحث في ذلك. سيد الحكيم قال إجماعا نصا وفتوى، يعني الفتوى لا يوجد فيها خلاف على نفي ولاية العم والخال وأولادهما، وكذلك النص لا يوجد له معارض، لا يوجد فيه خلاف. ومقصوده من النص ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام، إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها. لاحظ في الأب، قال في الأب الرواية دلت على أنه جاز نكاحه وإن كانت كارهة، بينما في العم قال لا تكره على ذلك والأمر هذا يدل على أنه لا يوجد ولاية للعبد، فيكون تزويج العم لها من باب تزويج الفضول لا من باب تزويج الولاية، وتزويج الفضول بحاجة إلى إذن وإجازة، فبما أنها لم تجز فيكون النكاح باطل. فلو كان له ولاية فحينئذ لا نحتاج إلى إجازة فيها. إنما الكلام في سند هذه الرواية في المرآة والملاذ، وصف هذا الخبر بالمجهول، وفي الرياض وصفه بالصحيح. وعادة في البحث السندي صاحب الجواهر كثيرا ما يتبع صاحب الرياض، وصاحب الرياض قال عنها صحيح، فصاحب الجواهر أيضا قال عنها صحيح. إذن جماعة قالوا عنها مجهولة، جماعة قالوا عنها صحيح. الكلام فقط في محمد بن الحسن الأشعري، وهو محمد بن الحسن بن أبي خالد المعروف بشنبولة أو بشينولة على اختلاف النسخ، لأن ما هو شنبولة أو شينولة غيرها. هذا الرجل النجاشي لم يترجمه، وإنما ذكره في ترجمة بعض الأكابر من قبيل إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري وزكريا بن آدم القمي وعيسى بن عبد الله بن سعد القمي، في ترجمة هؤلاء عندما ذكر لهم كتبا جعل هذا الرجل في سند هذه الكتب. يعني في طريق النجاشي إلى كتب هؤلاء الأجلة يقع محمد بن الحسن الأشعري، لكن كترجمة مستقلة لم يترجمه النجاشي. شيخ الطوسي رحمة الله عليه في الرجال ترجمه في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام من دون أن يصفه بالوفاق. هذا الرجل روى عنه علي بن مهزيار ومحمد بن أورم القمي، أو محمد بن أورم القمي، روى عنه الحسين بن سعيد، روى عنه أبو مسروق النهدي، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، وروى عنه علي بن سيف. ونلاحظ أن جملة من هؤلاء من أكابر الطائفة، الحسين بن سعيد الأهوازي أو أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقي من قم لكونه يروي عن الضعفاء. فلا يبعد حينئذ أن يكون هذا الرجل ثقة، لأن الجهالة المذكورة فيه هي جهالة توصيف وليست جهالة شخصية. هذا الرجل وقع في سند كتب الأجلاء أمثال أحمد بن إدريس ومن شابه، وروى عنه الأجلاء أمثال علي بن مهزيار، الحسين بن سعيد الأهوازي، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وأمثال هؤلاء. فحينئذ لا يبعد الوثوق بوثاقة هذا الرجل. ولو تنزلنا قلنا هذه الرواية ضعيفة السنة، حينئذ لا يوجد دليل يدل دليل خاص على عدم ولايتهما ولا على ولايتهما، فنرجع إلى التمسك بماذا؟ بالأصل الذي يقتضي أن لا يكون لهؤلاء ولاية في الجملة. نكتفي بهذا المقدار لنبدأ غدا إن شاء الله بالمسألة الأولى من هذا الفصل. الحمد لله رب العالمين.